أحسن مجموعة سمعات لأحد الخالفين يعني تحاول إلى صلى الله عليه وسلم. الشبهة الأولى يقول الدرهم يبعد عن مكة 150 كيلومتر، وهذا الموضع ليس مفترق طرق الحجيج، ومن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموضع ثم أصحابه الذين معه في المدينة، وأما أهل مكة والطائف واليمن فلم يكن معه، فكيف يهمل الرسول صلى الله عليه وآله تبليغهم، وكيف يبلغ خصوص أصحابه الذين معه في المدينة وهو يعلم أنهم سينقلبون ويترك تبليغ سائر الحجاج؟ شبهة أخرى، حديث المنزلة أنت مني بنزلت هارون من موسى، وموسى عليه السلام توفي قبل هارون، ومن استلم الخلافة بعد موسى عليه السلام هو يوشع بن نون، فلو أراد النبي صلى الله عليه وآله استخلاف علي عليه السلام لقال أنت مني بنزلت يوشع بن موسى. أخو شيخنا
أكمله.
كيف يستجيب من بذل أمواله وأولاده في سبيل الله وهم مهاجرون الأنصار لأبي بكر في استخلافه لعمر من بعده، ولا يستجيبون للنبي صلى الله عليه وآله في استخلافه علي عليه السلام من بعده؟ ما مصلحتهم في ذلك؟ السؤال الأخير، المهاجرون الأنصار أعطوا الخلافة لعلي عليه السلام بعد عثمان، فقاتل دونها حتى قتل، لكن النبي صلى الله عليه وآله يعطيه الخلاف ولا يقاتل دونها، فكيف يكون ذلك؟
تفضل.
في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أريد مقارنة بينها وبين قوله تعالى إكرام فيما آلهة إلا الله لفسدت، التعبير هناك بلاو عن الاطلاع والتعبير هنا في ان، وايضا في اول العابدين مع الروايه، اول العابدين تختلف عن معنى الروايه في معنى اول العابدين.
تفضل.
ما الفرق بين نور اليقين ونور الايمان؟ وما الفرق بين النور والضياء؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنزل إليه من ربه من حين أمر بالتبليغ، ولم يتوانى في ذلك لحظة ولا أدنى من ذلك. قد مدحه الله سبحانه في آيات كثيرة، ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله عند الله يعرف من الآيات القرآنية الكثيرة التي بيّنت منزلته، إما بيانا مباشرا مثل وإنك لعلى خلق عظيم، أو ببيان غير مباشر، وهذا كثير جدا، واستقصاؤه يحتاج إلى رسالة مفردة قد تزيد على مجلد. ولكن الله سبحانه أنزل في كتابه العزيز بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن الواضح أن هذه الآية لم تنزل في أول يوم بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست أول آية قرآنية باتفاق المسلمين، توجد آيات نزلت قبل هذه. فالبلاغ الذي أمر به في هذه الآية ليس مطلق البلاغ، لأن مطلق البلاغ قد تحقق جزما، وإنما المراد هنا بلاغ خاص. وهذا البلاغ الخاص دل ذيل الآية الشريفة على أنه بلاغ له حكم خاص عند الله، وأن هذا البلاغ يعدل جميع البلاغات من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما هو هذا البلاغ؟ مقتضى الأخبار المروية من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا في ذلك، ومقتضى الاعتبار أيضا أن البلاغ هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم من ولاية علي عليه السلام من بعده على هذه الأمة. وقوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مع أخذ البيعة له عليه السلام. وقد روى هذا البلاغ الجمع الغفير عن الجم الكثير من غيرنا، وأما عندنا فوقوع حادثة غدير خم من ضرورات مذهبنا، نقلها الصغير عن الكبير حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما عند غيرنا فهي من الأحاديث المتواترة. فوقوع حادثة غدير خم من القطعيات، ولم يتجرأ على إنكارها إلا بعض النواصب، وقد أقر جملة من النواصب بوقوعها بل بقطعيتها. وممن أقر بذلك وصرح به عالم أهل الحديث المرجوع إليه في التصحيح والتضعيف الذهبي، فإنه لما تحدث عن حديث الولاية قال أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال. هذا أصل وقوع حادثة غدير خم. وقد روى مسلم في صحيحه وقوع حادثة غدير خم فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله يوما بماء يدعى خما فخطب فينا، فبدأ بنعي نفسه أما بعد فإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. لماذا يمهد رسول الله صلى الله عليه وآله ببيان دنو أجله؟ ما هو الشيء الذي تناسبه براعة الاستهلال هذه؟ ألا يدرسون براعة الاستهلال؟ لابد أن يكون التمهيد مناسبا لشيء سيأتي ذكره. ما هو؟ بيان الإمام من بعده. وأما بيان أن عليا عليه السلام حبيب كل مؤمن كما يدعون وهم لم يحبوه، ولكن يعني للتشويش على دلالة حديث الغدير يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن أن عليا حبيب كل مؤمن. على أي حال، إلا أن يريد المحبة الخاصة، بيّن هذا في بحث سابق أنه حتى لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله علي حبيب كل مؤمن، فلا بد أن تكون المحبة محبة خاصة، محبة ولي الأمر، المحبة التي يمتاز بها علي وتستدعي أن يعني وتناسب أن يمهد لها بقوله فإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ثم قال لهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: ألستم تشهدون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عليه وآله. قالوا: اللهم نعم. ثم بيّن لهم أنه أولى بكل مؤمن من نفسه، ثم قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. نحن دخلنا في بيان ما في صحيح مسلم، الذي في صحيح مسلم لم يذكر حديث من كنت مولاه فعلي مولاه في حديث الغدير، ولكنه ذكر واقعة الغدير، ولكننا استرسلنا في بيان ما جرى في تلك الواقع. فإذا ماذا في صحيح مسلم بعد أن مهد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا؟ قال: وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله أو أذكركم الله، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا واقعة الغدير لا يمكن لمن يحترم العلم حتى لو كان معاديا لأهل البيت عليهم السلام، لا يمكن لمن يحرص على حفظ ماء وجهه أن يجحد واقعة غدير خم. نعم، يوجد من لا يبالي بماء وجهه فيجحد المسلمة، وهذا لا شأن لنا به. حديث غدير خما سلم به جماعة من أئمة الحفاظ، هب أنه لم يسلم به إلا واحد، عد الشيعة مثل هذا الواحد الذي من أئمتكم سلم بحديث الغدير. نحن لا نبحث عن أن هذه الرواية قد سلم بها جميعكم، اعتبروا الشيعة مثل ابن حبان مثلا، اعتبروا الشيعة مثل الحاكم النيسابوري سلم بواقعة الغدير، اعتبروا الشيعة مثل الذهبي الذي سلم بأن حديث الغدير من القطعيات. هذا في أصل الوقوع، وأما في الدلالة فكل فهمه حجة عليه بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القول. نختلف معكم في فهم هذا القول، مثل أن تختلفوا أنتم في فهم آية قرآنية، كما أن فهمك حجة عليك فهمي حجة علي، كيفما كان. وأما القول بأن حديث أن واقعة الغدير قد وقعت في غير مفترق طرق، ولم يجتمع الناس جميعا في ذلك الموضع، فهذا لا يضر بحجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله سبحانه أمر بطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا اجتمع كل المسلمين أهل المدينة وغيرهم على سماع أمره. ما قال سبحانه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل ما آتاكم إذا اجتمعتم جميعا فخذوه، وما نهاكم إذا كنتم مجتمعين عنده فانتهوا. أمر رسول الله واجب الطاعة، وقد صدر هذا بيانه حجة، وقد صدر هذا البيان بيقينا. وأما القول بأن أهل اليمن لم يكونوا في ذلك الموضع فمن أين؟ هب أن لأهل اليمن طريقا غير ذلك الطريق عادة، ولكن السؤال: وهل سلك أهل اليمن في ذلك العام طريقهم المعتاد، أم عادوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة؟ من أين لك أنهم سلكوا في طريقهم المعتاد؟ وهكذا أهل الشام. فإذا جزمه بأن أهل الشام وأهل اليمن لم يأتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أين الإثبات؟ وأما الظروف التي وقعت فيها الواقعة ودلالتها على ما فهمه الشيعة وفهمه غيرهم أيضا من حديث الغدير، فهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بيان. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خم من كان معه في وقت كان الحر شديدا، وقد روى ذلك جماعة، وهذا مما يقتضيه الاعتبار، فإننا أهل هذه البلاد وأهل مكة أدرى بشعابها. إذا كان هذا المعترض لا يعرف حرارة هذه البلاد وخصوصيتها، فنحن نعرف هذه الخصوصية، فليدرس الجغرافيا ليعرف الحرارة في جزيرة العرب كم تبلغ. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله من كان معه في ذلك اليوم القائض. ورد في بعض الروايات أن بعضهم كان يضع بعض ثوبه فوق رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الحر. لماذا يجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الناس في هذا الحال؟ إلا لأمر عظيم: وأمر بدوحات فقممنا. إذا أردتم البحث في صحيح مسلم اكتبوا فقممنا، هذه من الألفاظ التي الألفاظ الدليلية التي لا تتكرر، اكتب فقممنا أو اكتب بدوحات، لن تجد هذه الكلمة ربما في صحيح مسلم إلا مرة أو مرتين. وهذا في نفسه دال على حرارة الجو، لأن قم أي كنس الدوحات ما تحت الأشجار، كنس ما تحت الأشجار إنما يكون لأجل الاستظلال، والاستظلال إنما يكون للوقاية من حرارة الشمس. ثم خطب فيهم، وكان بدء خطبته أن مهد بقرب أجله، ثم انتزع منهم إقرارا بالشهادتين، وفي هذا دلالة على أنه يريد بيان أمر مرتبط بالإقرار بالشهادتين. إذا اجتمعت كل هذه القرائن، هب أن هذه قرينة لم توجد، يعني غضضنا الطرف قلنا لم يجتمع جميع الحجاج في ذلك اليوم، لكن باقي القرائن أين تذهب؟ كل هذه القرائن الأخرى شاهد على بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله بصدد بيان أمر عظيم مرتبط بخلافته. فالجواب إذن عن السؤال الأول، قوله لم يجتمع، نقول له أين الإثبات؟ لم يكن أهل اليمن في ذلك المجمع، أين الإثبات؟ ولو سلم تنزلنا وأثبت، قال هذا إثباتي وقبلنا إثباته، نقول هذا لا يضر، لم لوجود قرائن أخرى تعزز أصل دلالة الكلام، أصل قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، مع قطع النظر عن جميع القرائن هو في نفسه دال على بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، مع قطع النظر عن القرائن، وتلك قرائن معززة ومقوية. ومن القرائن المقوية لذلك ما وقع بعد هذه الواقعة، يعني ليست القرائن فقط ما وقع في واقعة غدير خم، بل وقعت وقائع بعد هذا اليوم تعزز هذه الدلالة، مثل ما فعله رسول الله ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام يوم الرحبة أو الرحبة في الكوفة، بعد أن بويع بعد عثمان وصارت عاصمة دولته الكوفة، كانت توجد في الكوفة ساحة يخطب فيها أمير المؤمنين عليه السلام، كان يوما يخطب في هذه الساحة الرحبة في الكوفة، فناشد الله من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلا قام فشهد. لو كان حديث الغدير لبيان محبة علي عليه السلام فالآيات القرآنية كفيلة بإثبات ذلك، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يحتاج أن يقيم من هؤلاء الحضور من شهد رسول الله صلى الله عليه وآله فيشهد. وقال لهم لا أريد من بلغه الخبر بالواسطة، هذا بتعبير مني، يعني أريد من رأى ذلك وسمعه بأذنه. فقام جماعة، في بعض الروايات الذين شهدوا نحو من 30 رجلا، قام فشهد، وامتنع أناس، وفي رواياتهم أن ممن امتنع أنس وزيد بن أرقم، فامتنع أناس فأصابتهم دعوة علي، وأنس أصيب ببرص في جبهته لا تستره العمامة، وكان يقول هذه دعوة العبد الصالح. طبعا هذه الواقعة في نفسها فيها دلالات كثيرة، لا نريد أن نتحدث في هذه الدلالات. الذين شهدوا 30، كم الذين كتموا؟ ما ورد في الروايات التصريح بأنه كتم هؤلاء الجماعة، من غيرهم لم يذكر في الروايات. على أي حال، ومن القرائن التي وقعت بعد ذلك أن قوما جاءوا إلى أمير المؤمنين، قوما من العرب دخلوا على أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا له السلام عليك يا مولانا، يعني نحن عبيدك، مولانا المولى هو السيد، والسيد يقابله العبد، فقال عليه السلام وكيف أكون مولاكم وأنتم من العرب، يعني أحرار، لأن العرب لم يقع استرقاق للعرب في تلك الأيام، فكيف صرتم عبيدا لي؟ قالوا إننا كنا يوم غدير خم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعناه يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أي من كان عبدا لي فهو عبد لعلي، ونحن ملتزمون، نفوسنا لا تأنف، من كانت نفسه تأنف فليلتمس له مولا آخر. وما أكثر الموالي وأكثر العبيد لغيرهم. وأما نحن فتطيب نفوسنا أن نكون عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن نكون عبيدا لأهل البيت عليهم السلام، ونعبد الله وحده. هذه ستقطع. فإذا أولا لا إثبات، ثانيا لو ثبت لا يضر. وأما السؤال عن حديث المنزلة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون، وهارون قد مات في حياة موسى، ولم يقل أنت مني بمنزلة يوشع الذي خلف موسى عليه السلام. فالجواب لو قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة يوشع بن نون من موسى، لقالوا لو أراد الخلافة لقال أنت مني بمنزلة هارون، لأن هارون هو الذي قال فيه القرآن الكريم وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. وأما يوشع بن نون فمن أين أن هارون أن موسى قال له اخلفني في قومي؟ لم يخلفه في قومه. ويوشع بن نون الأخبار في أنه وجد أصلا أخبار آحاد، من قال بوجود يوشع بن نون؟ هذه أخبار آحاد. ومن قال بأن يوشع بن نون هو خليفة موسى؟ هذه أخبار آحاد. لو أراد الخلافة لقال أنت مني بمنزلة هارون، لأن هارون هو الذي جاء في القرآن أنه خليفة موسى. وأما فليلتمس له عذرا أمام الله سبحانه، يعني هذا الذي يعترض بهذا الاعتراض، واضح أن هذا الاعتراض أمره يعني أضعف من أن يحتاج إلى جواب. على أي حال، وأما قوله إن هارون مات في حياة موسى فنعم، ولكن هذا لا يؤثر في المنزلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل له ستكون مني أو سيقع لك معي ما وقع لهارون مع موسى، لم يقل له هذا، وإنما قال له أنت مني بمنزلة. فلنرجع إلى المنزلة، وأما هذه المنزلة ما هي مدتها، كم استمرت، كم عمر هارون، كم عمر موسى، وأمثال ذلك مما لا يرتبط بالمنزلة، فهذا لا يقاس بينهما عليهما السلام، يعني بين علي أمير المؤمنين عليه السلام وبين هارون عليه السلام، فإن هذا خارج عن المنزلة. وبعبارة أخرى، الخليفة خليفة الرجل خليفته، سواء بقي بعده سنة أم بقي 10 سنوات أم بقي 100 سنة، الخلافة لا تتغير. وكيلك وكيلك، يعني وكيلك له منك هذه المنزلة، سواء كان وكيلا لك وأنت شاب، أم كان وكيلا لك وأنت كهل، أم كان وكيلا لك وأنت شيخ، الوكالة لا تتغير. لا يقال وكالة هذا عن هذا تختلف عن وكالة ذاك عن ذاك. لماذا؟ قال لأن وكالة هذا عندما كان شابا، الموكل شاب أو الوكيل شاب، وأما ذاك فالموكل أو الوكيل كهل مثلا، هذا لا يغير مفهوم الوكالة. وهنا رسول الله صلى الله عليه وآله بين أن لعلي عليه السلام منه صلى الله عليه وآله منزلة هارون من موسى، المنزلة لا تتغير سواء مات هارون أم بقي، وسواء بقي هارون عاما واحدا أم بقي ألف عام، المنزلة لا تتغير. وأما المنزلة التي كانت لهارون من موسى فمبينة في القرآن الكريم في مواضع، منها الموضع الذي ذكرنا، وإذ قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح. فإذا هو خليفة موسى وهو المصلح في قومه. ومن ذلك من المواضع التي بينت فيها منزلة هارون من موسى دعاء موسى واجعل لي وزيرا من أهلي، من أهله هارون أخي. أشدد به أزري وأشركه في أمري. إذن علي عليه السلام من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، أخوه، وزيره، هذه كلها منازل، وزيره، عضده وشاد أزره، شريكه في أمره. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مبين في القرآن الكريم، هو شاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله بإذنه وسراج منير، هذا كله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. من أمره النبوة، النبوة مستثنات، نعم. أما سائر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله من الدعوة إلى الله سبحانه، هذا أمر عام، وجوب طاعته من أمره صلى الله عليه وآله، وجوب الأخذ ما بينه من أمره. وهذا الذي يعني أنا أعلم أن النفوس تضيق إذا ذكر علي بخير، لذلك لابد أن نبين هذا الأمر بنحو أوسع حتى تهدأ النفوس. من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بيان ما أنزل الله. هذا الأمر كما إنه للنبي فإنه أيضا وظيفة العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، أي ألقي على العلماء الوظائف التي جعلت للأنبياء، ولكن الأنبياء يمتازون بالوحي، يشتركون معنا في وجوب الصلاة، هم تجب عليهم الصلاة، نحن تجب علينا الصلاة، يشتركون في هذا مع سائر الأمة، وجود تكليف مشترك بين النبي وبين غير النبي لا يعني أن غير النبي صار نبيا. الصلاة واجب مشترك بيننا وبين الأنبياء، هذا لا يعني أننا صرنا أنبياء. الدعوة إلى الله واجب مشترك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه الدعوة واجب على الجميع، لا يعني أنك صرت نبيا لأن الدعوة وجبت عليك. بيان ما أنزل الله، بيان ما أنزل الله واجب على العلماء، لا يعني أنهم صاروا أنبياء. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله البيان وتعليم القرآن، وهذا أيضا من أمر علي عليه السلام، فأشركه في أمري دال على مشاركة أمير المؤمنين عليه السلام في جميع أمر رسول الله صلى الله عليه. نحن لا نشارك رسول الله في جميع أمره، نحن نشاركه في وجوب الصلاة، في وجوب الحج، في وجوب الصوم، وأمثال ذلك من هذه الوظائف المشتركة، ولكن توجد كثير من الوظائف خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله يشاركه أمير المؤمنين عليه السلام فيها، ولكن النبوة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الجواب بقول مجمل، إن حديث المنزلة مبين لوحدة المنزلة وليس مبينا للمشابهة فيما سيجري على علي مع ما جرى على هارون، فلا يأتي هذا الاعتراض. طيب، وأما السؤال الثالث وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بذلوا أنفسهم في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وبذل النفس وتعريض النفس للقتل والهلاك. أصعب يعني امتثال هذا الأمر بالجهاد أصعب من امتثال الأمر بطاعة علي عليه السلام. فكيف يطيع الصحابة أبا بكر إذا دعاهم لنقض بيعة علي ولا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أمرهم بطاعة علي، والحال أنهم أطاعوا رسول الله فيما فيه زهاق أنفسهم؟ الجواب يعلم مما جاء في صحيح البخاري. روى البخاري عن عائشة، لا يوجد شيعة في النص، روى البخاري عن عائشة أنها قالت: لقد خوف عمر الناس، أوضح من هذا، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا. استخرجوه من صحيح البخاري، ربما كلمة لقد زائدة مني، والذي فيه خوف عمر الناس، اكتبوا لنفاقا في صحيح البخاري. إذن يوجد تخويف، إذن لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاق. الناس لا تقصد بهم أهل الصين، ولا تقصد سكان كولومبيا، ولا سكان البرازيل، ولا أهل الهند، تقصد بهم الذين يؤثرون في الأحداث بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن كان هذا الذي يسأل الشيعة هذا السؤال لا يدري بما في صحيح البخاري، فعذره جهله، وإن كان يدري فلا يوجه هذا السؤال للشيعة بل فليوجهه إلى غيرهم. وأما انقسام الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واختلافهم في أمر الخلافة فهذا أيضا يعلم من صحيح البخاري، فإن البخاري قد روى في صحيحه، ليس في تاريخه وليس في أدبه المفرد بل في صحيحه، يعني الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول، روى البخاري واقعة السقيفة في أكثر من موضع، ويوجد بحث مفصل للشيخ حيدر في الشيخ حيدر أو لغيره في بحث السقيفة في صحيح البخاري، ارجعوا له تقفون على تفاصيل ما رواه البخاري، دعك من غيره من الرواة، ودعك من المصادر الشيعية، انظر إلى ما قال البخاري في واقعة السقيفة وكيف جرت الأحداث، وهل الأمور كانت ملتئمة واتفق الناس هكذا على أبي بكر، أم كانت المسألة غير ذلك وكان فيها فزورت، اكتب فزورت، تزوير كلام وتخطيط وتدبير، والمسألة ليس لم تكن. والذي يحسم الموضوع أن عمر نفسه قد بين هذه المسألة وكيف جرت، فقال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها. إذن إذا كانت فلتة فكيف يحتج بها؟ وكيف يقال إن الصحابة تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في طاعة عليا وقد أطاعوه في تعريض أنفسهم للموت، وهذا لا يتصور. ارجع إلى مصادرك لتعرف كيف وقع الأمر.
ويقول كيف أطاعوا استخلاف أبي بكر لعمر.
نعم. بعد أن تم الأمر وأصبح يوجد جيش مؤتمن، اختلف الحال عن وجود جيش. ارجع إلى قضية بعث أسامة لتعرف حقيقة الأمر. يوجد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله جيش في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يوجد جيش. هذا الجيش أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرج، وجعل عليهم أسامة، وأنفذ أمر بإنفاذ بعث أسامة ولم يستجيبوا، ثم خطب فيهم وهو مريض ولم يستجيبوا، وخرج يوما، يعني خطب فيهم بعدما خطب فيهم، خرج يوما وهو محموم آليم يمشي متكئا على رجلين، العباس ورجل، الرجل الثاني من هو لا تطيب نفسهم بذكر اسمه، علي عليه السلام. خرج وفي بعض الروايات يجر قدميه. لماذا خرج في هذه الحال؟ لو كان أمره يطاع بمجرد أن يصدر الأمر، لماذا يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا حاله من المرض؟ وخطب فيهم وأمرهم بإنفاذ بعث أسامة، وفي بعض الروايات أنفذوا بعث أسامة، لعن الله من تخلف عن بعث أسامة، لم يخرجوا. هذا ليس في روايات الشيعة، فليرجع إلى مصادره ليقرأ. نحن لا يمكننا أن نقرأ لك كل ما في مصادرك، إذا كنت تريد أن تعترض لا بأس نسمع، ولكن أن يكون الاعتراض بعد المراجعة على الأقل. وأما أن لا تدري ما يوجد في كتبك وتسأل، نقول لك ارجع إلى كتبك، نحن نعطيك إشارات فقط، نظير الفهرس. البخاري أيضا روى عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، وبكى حتى بل دمعه الحصى. اكتبوا دمعه الحصى سيخرج لكم من صحيح البخاري هذا الحديث، حتى بل دمعه، بل دمعه. إذن ابن عباس يتأسف الأسف الشديد لما جرى يوم الخميس. ما الذي جرى يوم الخميس؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله من حوله في حجرة مرضه الذي رحل إلى الرفيق الأعلى فيه في هذا المرض، أمر من كان حوله أن يؤتوه بدواة وكتف. لو أنه قال ائتوني بدواة وكتف ولم يبين لهم خطر الأمر الذي يريد أن يكتبه لهم، لقلنا إنهم وجدوا أن هذا الأمر، أنه لا يوجد أمر يستدعي ذلك، لأنه ربما يريد أن يكتب مثلا أن عندي 100 حصان ملكي سوف أجعلها مثلا أعطيها هبة لفلان، وعشر منها هبة لفلان وهكذا، ولدي مثلا كذا من الإبل، حمر النعم، يعني شيء عظيم في ذلك الزمان، كذا من الإبل الحمراء، هذه سأعطي منها فلان كذا. فقالوا ليس بالمهم، لكنه لم يكتفي بذلك، بل قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يعني كل جهود النبوة 23 سنة سوف أضع لها ضمانا في هذه الورقة. هذه الجهود التي سأحفظها بهذه الورقة، أتعابي لا تهدروا أتعابي سدى، ائتوني بورقة أكتب فيها ما يضمن حفظ أتعابي من أن تذهب هباء، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ماذا قالوا؟ قالوا هجر. وبعضهم أراد أن يتحايل، وضع علامة استفهام بعد هجر، يعني اختلف الأمر جدا. يعني أن تقول مثلا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله على جهة الإخبار، أو تقول هل هجر على جهة الاستفهام، يوجد فرق. يعني نزه هؤلاء بوضع علامة الاستفهام، ويمكرون ويمكر الله. يعني هل يوجد فرق بين من يجحد وجود الله وبين من يشك في وجود الله؟ يعني هذا مثلا نسميه كافر وهذا ليس بكافر، مؤمن أو نصف مؤمن، لا أدري هل يوجد هذا التصنيف، إما مؤمن وإما غير مؤمن. لا يوجد فرق بين أن تقول هجر وبين أن تقول هل هجر. وبعضهم زاد همزة فقال أهجر، لأنه ربما لو زاد هل ستكون الزيادة واضحة، ولكن همزة الأمر سهل، يعني تحريف بسيط، تزوير يسمونه، تزوير بسيط. يعني هذه من مهارات التزوير، أن لا يكون مثلا تضع كلمة كبيرة ثم تتورط في المسافة الفاصلة السبيس بين الكلمتين. أما أهجر لا توجد فيها سبيس، لا يوجد فرق. على أي حال، إذن لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يطع؟ هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام، توجد أوامر أخرى لم يطع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ودونك ما جرى يوم أحد، فإن يوم أحد لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالثبات وحسب، بل إن الله أمر بالثبات، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعوهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله معرضا للقتل ولم يبالوا، والرسول يدعوهم في أخراهم لم يبالوا. من لا يبالي بمقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، هو خرج للدفاع عن رسول الله. لماذا خرجت؟ ألم تخرج للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله أقرب إلى العدو، وهو يناديهم إما بصوته المبارك أو بمبلغه وهو العباس، لأنه كان جهوري الصوت، عمه العباس، ومع ذلك لم يكترثوا. فأين العجب في أن يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يطيعوا عليا ولا يطيعوه، خصوصا أنهم قد تركوا الأعظم في الحال الأشد، تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعظم من علي في حال الحرب، وهو حال أشد من حال علي في المدينة. يعني علي لم يكن معرضا للقتل في المدينة، يؤخذ الكرسي ويستبد عليه بالأمر ولن يقتل، ومع ذلك هم تركوا الأعظم في الحال الأشد، خذلوا النبي فكيف لا يخذلون الوصي؟ من خذل النبي فأولى به أن يخذل الوصي. وهم قد خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع، فأين العجب؟ نعم نحن لا نقول هذا يوجب الكفر، الإسلام بإظهار الشهادتين، قولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن شهد كذا فقد عصم بها دمه وعرضه وماله. فالمدار إذن في الأحكام على إظهار الشهادتين، نحن لا نكفرهم بذلك، ولا نقول إن باب التوبة قد انسد عليهم، يوجد منهم، كما إن الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وخذلوه في يوم أحد تاب منهم جماعة كثيرة وتاب الله عليهم، نحن لا نملك خزائن رحمة الله سبحانه، من تاب تاب الله عليه، أيضا من خذل عليا عليه السلام وتاب بعد ذلك يتوب الله عليه، وقد وردت روايات في بيان جملة ممن تاب، ويكفي في معرفة عدد التائبين ما يبين في أنصار علي عليه السلام يوم صفين، فإن أنصاره من الصحابة كثير جدا، ويكفيك أن تعرف عدد البدريين الذين نصروا عليا في صفين، فإنهم كانوا بحسب ما جمعه الشيخ الأميني رحمه الله كانوا نحو من 200 بدري، وإذا أخذت بالاعتبار أن واقعة بدر حدثت في السنة الثانية للهجرة، وواقعة صفين في 36 للهجرة، يعني 34 سنة، بعد 34 سنة من 313 مات منهم في بدر جماعة، ومات منهم في بقية المعارك جماعة، ومات منهم حتف أنفه جماعة، الطبيعي أن يكون العدد قريبا من هذا العدد، يعني تقريبا أكثر البدريين رجعوا وتابوا وصاروا مع علي عليه السلام في صفين. نحن نعظم هؤلاء الذين كانوا في ذلك الزمان، وكانوا من أهل الحق ومن أهل الإيمان، لهم خصوصيتهم ولهم فضلهم، ولكن صدور الخطأ منهم باتفاق الفريقين، يعني نحن والسنة أيضا متفقون على أن هؤلاء لم يكونوا معصومين، يمكن أن يصدر منهم الخطأ، والخطأ إذا كان كبيرا لن يكون أعظم من خذلان رسول الله صلى الله عليه وآله وتعريضه للقتل في المعركة، وقد صدر منهم هذا، وصدر من بعضهم الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. من هو المطعون؟ يعني سواء كانت مثلا هذه الزوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله أو تلك، هذا حديث آخر، ولكن هذا أمر واقع، واقعة الإفك، تم اتهام شرف رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، وهذه التهمة من أناس في المجتمع المسلم فيما يسمى بمجتمع الصحابة، فصدور الذنب ليس أمرا محالا في حقهم، بل الأمر أكثر من ذلك، يعني إذا كان هؤلاء المعترضون على بيعة الغدير يتشبثون بعصمة الصحابة، فنقول لهم أنتم لا تثبتون عصمة الأنبياء، تثبتون عصمة الصحابة فقط نكاية بالشيعة، لأن الشيعة قالوا بعصمة الأنبياء، نقول ليسوا معصومين، لأنهم قالوا بعدم عصمة الصحابة، نقول بعصمة الصحابة، عناد، يعني نجعل الصحابة أعظم من الأنبياء رغما لأنوف الرافضة، الأنبياء ليسوا معصومين والصحابة معصومون، وليغضب. هذا ليس منطقا، أنتم لا تقولون بعصمتهم، فليصدر، صدر منهم خذلان علي عليه السلام، هذا ليس بعجيب إذا لم يكونوا معصومين. وأما
المهاجرون والأنصار عبر خلاف العلي عليه السلام بعد عثمان قاتل
دونها
حتى قتل،
نعم،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم
قاتل، وأما بيعة المهاجرين والأنصار لعلي عليه السلام بعد عثمان فهذه أمر غريب. نعم صحيح أمر غريب فرضته الظروف. لماذا؟ لظهور قوة معارضة في ذلك الزمان. يعني هذا اللغة التحليل حديثة، ظهرت قوة معارضة في ذلك الزمان بسبب الأمراء الذين وضعهم عثمان على البلاد، كانت لهم تصرفات عند بعض، هذه التصرفات كانت عند بعض الصحابة موضع سخط. هؤلاء الصحابة الساخطون على أمراء عثمان كانت لهم خطابات في الساحة، ساحة البلاد الإسلامية، خطابات تحريضية على عثمان، وجمعوا حولهم الأنصار، وكان من هؤلاء جماعة من كبار الصحابة، يعني من شيبة الصحابة وعظمائهم، مثل عمار بن ياسر سلام الله عليه. كان يعني عمار بن ياسر كان في عمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو في زمان عثمان، يعني بعد أكثر من 20 سنة من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، يعني كان قريب من 90، قريب من 90 سنة، رجل 90 من عظماء الصحابة، أبوه وأمه أول شهيدين في الإسلام، عمار بن ياسر رمز في الأمة الإسلامية، كان عمار بن ياسر رمزا. عمار بن ياسر كان معروف بأنه علامة الهدى، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار بن ياسر ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدميه، مثل هذه الشخصية كان مناهضا لعثمان، وهو ممن يعني اتهموه بأنه قتل عثمان أو شارك في مقتله. عمرو بن الحمق الخزاعي أحد الشجعان من الصحابة، هذا واحد من الذين كانوا مناهضين لعثمان وشارك في قتله ووضعوا على لسانه. طبعا نحن لا نتهم الصحابة بأنهم يقتلون واحدا من المؤمنين تشفيا، ينقلون عن عمرو بن الحمق الخزاعي أنه طعن عثمان 9 طعنات، 3 لله و6 لما في نفسه، الرقم الآن لا يحضرني. هذا قيمة الصحابة، يعني الصحابة إذا كان الحديث عن علي فالصحابة لهم حجم، وإذا كان الحديث عن غير علي الصحابة لهم حجم آخر. فإذا قلت مثلا إن مالك بن نويرة كان صحابيا فيحجم، إذا قلت إن سعد بن عبادة كان من أعاظم الصحابة يقال يحجم، يعني كلمة الصحابة تفقد بريقها هنا عندما تذكر سعد بن عبادة، عندما تذكر عمار بن ياسر، عندما تذكر مثلا عمرو بن الحمق الخزاعي، كلمة الصحابة تكون مثل البطارية التي ليس فيها طاقة، ولكن عندما تذكر أسماء أخرى تكون إنرجايزر، نسوي دعاية للبطاريات، يعني تكون بطارية. هذا يعني الكيل بمكيالين لا يخفى على قارئ. نحن موقفنا من الصحابة هو موقف القرآن الكريم، موقف القرآن الكريم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا نص القرآن، هل يكفرون بالقرآن؟ هذا قرآن، ليس لنا موقف آخر وراء موقف القرآن. من هم الذين يريدون الدنيا ومن هم الذين لا أدري الله، هذا أمر باطن لا نعلمه.
ولكننا نعلم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليا عليه السلام ممن يريد الآخرة، وأن من يحب عليا فهو مؤمن، هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي يحب عليا، من الذي لا يحب عليا، هذا ابحث في التاريخ، نحن لم نعش معهم. من ثبت أنه يحب عليا على رأسنا، من ثبت أنه منافق لا نسأل، يعني لا يعنينا. طيب، إذن هذه هي المواقف التي تبين الحال التي وقعت فيها بيعة علي عليه السلام بعد عثمان. كانت توجد معارضة قوية لعثمان، كانت هذه المعارضة تناشد عدالة التوزيع، توزيع الثروات بتعبير اليوم، يطالبون الحكومة الإسلامية بالتوزيع العادل للثروات. وكان رأي المعارضة أن يبايعوا علي عليه السلام، وكان علي عليه السلام هو المرشح أساسا قبل عثمان. عبد الرحمن بن عوف هو الذي رجح كفة عثمان، وعبد الرحمن بن عوف إنما صار مرجحا، يعني كيف صار عبد الرحمن بن عوف ميزانا للترجيح؟ بوضع عمر. وأما عمر كيف صار خليفة؟ باستخلاف أبي بكر. هو عمر يقول إن أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه، إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. فإذن أبو بكر هو الذي خلفه، وهو الذي خلف عثمان بالنتيجة، لأنه وضع عبد الرحمن بن عوف هو الميزان في الترجيح. وأما علي فكان موجودا من أول الأمر، كان علي موجودا مع أبي بكر، حتى في نهج البلاغة، ارجعوا إلى نهج البلاغة، أمير المؤمنين يقول: فيا لله وللشورى متى اعترض الريب فيا مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. فأمير المؤمنين كان مطروحا من، يعني كلمة كان مطروحا هذا تعبير حديث من أجل أن تفهم الصورة، يعني أنه كان تحت الأضواء من أول الأمر، يعني لم تأتي المعارضة التي خرجت على عثمان وجاءت برجل كان نعم في، يعني في المنطقة المظلمة كان شخصيا مغمورا وأخرجوه إلى الأضواء. ليس الأمر كذلك، أمير المؤمنين كان تحت الأضواء من زمن الأول وترك، وأمير المؤمنين اعترض على هذا الاستبداد كما في صحيح البخاري. صحيح البخاري يروي عن عائشة أنها قالت، يعني أنها روت عن علي قوله: استبددتم بالأمر علينا، أو استأثرتم بالأمر علينا. وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، فلما توفيت فاطمة، نعم، إذن استبد. هذا رأي أمير المؤمنين عليه السلام في القضية. فإذا أمير المؤمنين كان تحت الأضواء من أول الأمر، لم يكن أمرا، يعني لم يكن شخصا مغمورا. وأبو بكر استبد بالأمر عليه، هكذا في صحيح البخاري. إلى الآن لم نذكر شيئا من كتب الشيعة، هذا ما في صحاح القوم. وبعد ذلك في الزمان أيضا بعد أن استخلف أبو بكر لم يترك مجالا للقضية، يعني استخلف عمر وانتهى الأمر، وضع وليا له، يعني أو خليفة له، وحسم. وهكذا في صحيح البخاري أيضا: وأنا ولي أبي بكر كذا. يعني نعم، توجد هذه العبارة، توجد ولي أبي بكر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، لأن هذه الواقعة أيضا تكررت. فإذا أمير المؤمنين كان تحت الأضواء، المعارضة رضيت بأمير المؤمنين خليفة، ولم يكن يوجد من ينافس أمير المؤمنين. يعني الذين طرحوا، هي مسألة الستة الذين وضعهم عمر لكي تصل الخلافة إلى عثمان، هي حددت يعني من غير أن يكون يعني مقصودا، هي حددت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، لأن هؤلاء الستة ذهب منهم عثمان، من الذي بقي؟ الذي بقي أناس لم يطرحوا للخلافة، الذي طرح في عرض عثمان هو علي بن أبي طالب، والمعارضة التي خرجت على عثمان ترضى بعلي، بل هم شيعة علي، يعني على الأقل المؤثرون منهم المتنفذون الذين لهم قول مسموع ولهم قدم راسخ، عمار بن ياسر وعمر بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر ومالك الأشتر، هؤلاء الرجال الذين خرجوا على عثمان وقتلوه هم الذين هم كانوا شيعة أمير المؤمنين، وهم الذين بايعوا عليا. إذن من الذي لم يكن يرضى بعليا عليه السلام؟ الذين عرفوا قدره يرضون به، الذين يتبعون عمر يجب أن يرضوا به، لأن الذين يتبعون عمر المفروض أن عمر حدد لهم ستة، والستة صاروا اثنين، لأن المرشح من هؤلاء الستة اثنان، ذهب واحد تعين الثاني، فإذا لم يبقى أحد ينافسه. فمسألة قبول الأمة لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام مسألة فرضتها الظروف التي اكتنفت مقتل عثمان، النتيجة قهرية، حتى إن أمير المؤمنين عليه السلام وصف هذا كما في نهج البلاغة: فما راعني وإذا فجأة إلا والناس منثالون علي من كل جانب، يريدون بيعته، حتى وطئ الحسنان، يعني داسوا على الإمامين الحسنين، إما أنهم داسوا يعني أسقطوا الإمامين الحسنين أو داسوا على أقدامهم. الإمامان الحسنان صلوات الله عليهما كان لهما مكان عند الناس، فيحتمل أنهم داسوا مثلا على القدمين الشريفين للإمامين عليهما السلام، وشق عطفاي، مزقوا ثياب أمير المؤمنين بسبب هجومهم على أمير المؤمنين. هذا هو المنقذ للأمة الإسلامية. فإذا خلافة أمير المؤمنين جاءت نتيجة حتمية للظروف التي وقعت بعد أو حين مقتل عثمان.
ويقول أن المسلمون من رجل أصلا لما ضايعوا علي عليه السلام قاتلون هذه الخلافة التي أعطاهم المسلمين إياها، أما الخلافة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، لم يقاتل من أجل هذا. أمير المؤمنين قاتل ليصد من أراد قتل عمار بن ياسر وقتل مالك الأشتر وقتل عمرو بن الحمق الخزاعي، أرادوا أن يقتلوا هؤلاء، فمنعهم أمير المؤمنين، قال هؤلاء لا يقتلوا، هؤلاء هم يعني كان نعم، لو أن علي عليه السلام سلم عمار بن ياسر وسلم مالك الأشتر وسلم عمرو بن الحمق الخزاعي إلى من كان يريد قتلهم لما قاتلوا عليا، قالوا لهم لعلي نقتل هؤلاء الذين قتلوا عثمان، قال أمير المؤمنين لا يقتلون هؤلاء، رفض أن يقتلوا، حتى وإن قامت الحرب في البلاد الإسلامية لسنوات وقتل من قتل وقتل الآلاف، هؤلاء لا لماذا؟ لأنه حفاظ على حق، هؤلاء قتلوا، بعضهم قتل في الحرب، عمار بن ياسر قتل في صفين، وأمير المؤمنين كان يعلم بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك لم يسلمه، لماذا؟ لأن المسألة حفظ حق، ليست المسألة حفظ نفس هؤلاء، بل حفظ حقهم أن يقتلوا لا يرضى بهذا أمير المؤمنين. لم يرضى يعني هذا واقع من المسلمات التاريخية، هذا ليس من نقل الشيعة، هذا من المسلمات التاريخية. أرادوا أن يحاكموا عمار بن ياسر، مالك الأشتر، عمرو بن الحمق الخزاعي، أمير المؤمنين لم يسمح بهذا، وقامت حروب، حرب الجمل قامت لأجل هذا، حرب صفين قامت لأجل هذا، ولم يقبل أمير المؤمنين تسليمه لأنه تضيع للحق. هؤلاء ما خرجوا. نعم.
شيخنا البخاري فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله، بعدين عمر يقول ثم توفي أبو بكر فكنت أنا ولي رسول الله.
نعم. فكيف كان؟ ما ضل وقت. والحمد لله رب العالمين.